بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى: ولهذا مدح من يسأله الدنيا والأخرى، فقال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر، فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، ولا منافاة بينها، فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا. وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء. روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا اللون من التفسير هو من أحسن ما يقال في تفسير هذه الآية، وإذا جرى المفسر على هذا النمط في كثير من المواضع التي يمكن فيها أن تجمع الأقوال سواء كانت من خلاف التنوع أو خلاف التضاد، فإن هذا هو التحقيق في التفسير، وهذا تجده كثيرا في تفسير ابن كثير رحمه الله، وتجده أيضا في تفسير ابن جرير، وتجد ذلك أيضا في كلام الحافظ ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا في أضواء البيان وأمثال هذه الكتب التي كتبها أئمة محققون، وبخلاف بعض الكتب التي أولع أصحابها بتشقيق الأقوال وتعدادها فلا تجد فيها مثل هذا. ولهذا إذا قرأ في تلك الكتب من لا بصر له في التفسير لربما لا يزيده ذلك إلا حيرة في معرفة الراجح من هذه الأقوال الكثيرة. فعلى كل حال هذا مثال على هذا النوع من التحقيق، وذلك أن الله عز وجل لم يخصص حسنة دون حسنة، وإنما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيدخل فيه كل ما ذكره المفسرون مما يصدق عليه أنه حسنة. وهذا المعنى الذي ذكره أيضا وقنا عذاب النار فيما يتعلق باتقاء الشبهات والمحرمات إلى آخره، هذا كله مما يذكر أو قد بني على ما يذكر في الأصول من أن النص يفسر تسلط عليه أنواع الاستنباط المأخوذة من أنواع الدلالة المعروفة، يؤخذ منه من معناه المطابق والمتضمن واللازم ودلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه. فإذا قال وقنا عذاب النار فإن لازم ذلك أن يقيه أسباب دخول النار، بهذه الطريقة يفسر النص.
وروى أحمد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم. كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله فشفاه. انفرد بإخراجه مسلم. وروى الحاكم في مستدركه عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني، ووضعت لهم من أجرتي على أن يدعوني أحج معهم، أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
تذكرون الرواية التي سبقت عند الكلام على قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الذي يكري نفسه في الحج. فهذه الرواية مفسرة، فهو يكري نفسه بالحج ويضع من أجرته على أن يمكنوه من أن يحج معهم فعل المناسك. فعلى كل حال، قوله تبارك وتعالى: أولئك لهم نصيب مما كسبوا. نصيب أولئك، هذا اسم الإشارة يرجع إلى ماذا في الآية؟ انظروا، من أهل العلم من يقول بأنه يرجع إلى كل واحد منهما، من يريد الدنيا بناءاتنا في الدنيا، أو من يريد ومن يريد الدنيا والآخرة، الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والأقرب الله أعلم أن اسم الإشارة يرجع إلى المذكور الآخر، وهو قوله: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فعلى كل حال، هذا الذي يظهر والله أعلم، أن الإشارة ترجع إلى آخر مذكور، إلى أقرب مذكور. وهذا الذي عليه كثير من المحققين سلفا وخلفا، وهو اختيار كبير المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله. وهنا ابن كثير لم يتعرض لهذه، وكذلك لقوله: والله سريع الحساب. ما معنى سريع الحساب؟ سريع الحساب يحتمل معنيين. يحتمل أن اليوم الآخر الذي يقع فيه الحساب، يوم القيامة، أن مجيئه سريع وقريب، أي مجيء الحساب قريب، وكل ما هو آت قريب. والله أخبر عن أمر الساعة أنه كلمح البصر أو هو أقرب، وأن هذه الدنيا قريبة قصيرة وسريعة الانقضاء والزوال. والله سريع. والمعنى الثاني وهو المتبادر: والله سريع الحساب، أي أن ذلك الحساب لا يطول لكثرة الخلق الذين يحاسبهم، بخلاف حال المخلوقين، فإنهم إذا كثر ذلك عليهم فإن هذا يقتضي طول الوقت الذي تستغرقه تلك المحاسبة. فالله لا يحتاج إلى إحصاء وعد وضبط بيد أو آلة أو نحو ذلك يضبط فيها هذا الحساب، وإنما حساب النفوس جميعا كحساب نفس واحدة. والله سريع الحساب. فالآية تحتمل هذين المعنيين، والمعنى الثاني هو المتبادر ربما والأشهر، والله تعالى أعلم، والذي عليه كثير من المفسرين، وهو أيضا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله.
واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق.
يعني قبل هذا واذكر نعم تفضل.
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر.
هذا القول بأن المعلومات هي أيام التشريق، المعلومات هي أيام العشر، والمعدودات هي أيام التشريق، هذا الذي عليه السواد الأعظم، ويشبه الإجماع، وإن وجد من خالف في ذلك، باعتبار أن الله عز وجل قال: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة، واذكروا الله في أيام معدودات، هذه أيام التشريق. وقال بعدها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. فهذا دليل واضح على أن هذه الأيام أيام التشريق، إذ لا تعجل في أيام العشر، فهذه أيام منى، بينما الأيام الأخرى أيام المعلومات ذكر الله عز وجل فيها ذكر اسمه على ما رزق عباده من بهيمة الأنعام. فهذه الأيام هي أيام العشر من ذي الحجة، هذا الذي عليه عامة أهل العلم، ولكن يوجد من السلف من قال بأن هذه الأيام أيضا ليست أيام العشر، يوجد من خالف في هذا، والذي حملهم على ذلك هو أن الله عز وجل قال: ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، قالوا إنما يكون ذلك في أيام الذبح والنحر، ابتداء من يوم النحر وثلاثة أيام بعده، على خلاف في العدد. فقالوا هذه قرينة تدل على أن الأيام المعلومات أيضا هي تلك الأيام، وهذا فيه نظر، فإن ذكر اسمه تبارك وتعالى على ما رزق من بهيمة الأنعام لا يعني أنها أيام ذبح، وأن هذا هو المقصود، ولكن الناس يذكرونه في تلك الأيام التي هي مقدمة لأيام أخرى شريفة، لأعظم يوم عند الله عز وجل، على قول كثير من أهل العلم، وهو الراجح والله تعالى أعلم، وهو يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق بعده التي هي أيام عيد. ثم أيضا هؤلاء الذين جاءوا للحج كثير منهم يكون ممن قد ساق الهدي، نعم. فالحاصل أنها أيام ذكر لله تبارك وتعالى. وقوله هنا قال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. هذا ورد عن كثير من السلف، ورد عن جماعة من الصحابة وعن التابعين أنهم يذكرون في هذه الأيام المعدودات، يذكرون التكبير الذي بعد الصلوات، وهو الذي يسميه الفقهاء بالتكبير المقيد. ويكاد يتفق هؤلاء الفقهاء رحمهم الله على أن هذا التكبير المقيد يكون في الأيام المعدودات، وإن اختلفوا كثيرا في ابتدائه، متى يبتدئ، هل يبتدئ من فجر يوم عرفة أو من يوم النحر أو غير ذلك، فهم مختلفون في هذا كثيرا، ولكنهم يكادون أن يتفقوا على أن ذلك التكبير يكون بعد الصلوات في أيام التشريق. ولا يعني هذا أنه يكبر بعد الصلوات ولا يكبر في باقي الوقت، لا، يكبر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وأما إذا ذكروا التكبير الذي ذكره الله عز وجل في الأيام المعلومات، وهي أيام العشر، لا يذكرون ذلك بعد الصلاة، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله بأن هذا هو التكبير المطلق. هذه المسألة وإن لم يوجد فيها نص صريح يحدد ذلك بدقة، إلا أن تتبع مثل هذه الآثار لربما يكون مستندا لهذا التفريق: التكبير المطلق والتكبير المقيد. والله أعلم.
وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله تعالى عنه: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر الله. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقال مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي وعطاء والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخرساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات.
على كل حال، أيام التشريق هذه التي هي أيام الذبح والذكر، هذا هو المشهور الذي عليه عامة أهل العلم، أنها ثلاثة أيام بعد يوم النحر، تنتهي بغروب يوم الشمس اليوم الثالث عشر، ففي كلها يكون الذبح في ليلها ونهارها ولا فرق، وإن فرق بعض أهل العلم على كل حال، لكن هذا الذي عليه عامة أهل العلم، وهو الذي تدل عليه الأدلة، والله أعلم.
ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي، والذكر المؤقت خلف الصلوات، والمطلق في سائر الأحوال. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل.
نعم، يقصد أنه أن أيام التشريق يجتمع فيها الذكر المطلق والذكر المقيد، مقيد بعد الصلوات والذكر المطلق في كل وقت، كما جاء عن عمر رضي الله عنه كان يكبر قبته بمنى ويكبر الناس.
ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون.
نعم، هذا فيما يتعلق بوجه المناسبة، وهو نوع منها من المناسبات، المناسبة بين موضوع الآية وخاتمتها، وخاتمة الآية تارة تكون فيما يتعلق بالمذكور في آخرها من الأسماء الحسنى، مثل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، ما المناسبة بذكر هذين الاسمين من بين سائر الأسماء؟ مناسبة ظاهرة، لكن إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالمناسبة هنا تحتاج إلى استنباط. ومنه من هذه المناسبات التي في بين موضوع الآية وخاتمتها هذا النوع، هذا المثال عفوا، هذا المثال هنا لم يذكر. قال لما ذكر النفر: تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى آخره. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وجه الارتباط، وجه المناسبة، أن الله عز وجل ذكرهم بتقواه مع شيء من الوعيد والتهديد المبطن غير الصريح: واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا علم أنه سيحشر إلى الله تبارك وتعالى خاف واستعد لذلك الحشر، فذكر هذا الحشر بعد ذكر التفرق، فهم ينفرون بعد حجهم من كل وجه ويتفرقون في أرض الله، فذكر الحشر بعده. لكنه هنا لم يتعرض لبعض هذه الآية، قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. تعجل في يومين يعني في يوم ونصف كما سبق، لأنه ينفر بعد أن يرمي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال، فهذا يوم ونصف. فمن تعجل في يومين، والعرب تكمل الكسر وبقية اليوم أو العام أو الشهر أو الأسبوع. واتقوا الله، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فلا إثم عليه، لماذا نفى الإثم وفي الموضعين تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه؟ بعض أهل العلم يقول لأن من العرب من كان يعتقد أن التعجل أمر مذموم، ومنهم من كان يعتقد أن التأخر أمر مذموم، فالله عز وجل بين بطلان ذلك الاعتقاد، وأن التعجل لا إشكال فيه وأن التأخر لا إشكال فيه، ولهذا قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذا وجه ذكر نفي الإثم في التعجل والتأخر، واضح؟ يعني يمكن أن يكون المتبادر فمن تعجل فلا إثم عليه فقط لئلا يتوهم أنه نقص، لكن حتى الذي تأخر لا إثم عليه. لماذا؟ فمن أهل العلم من ذكر هذه العلة، الله تعالى أعلم. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. من أهل العلم من يقول إن هذا النفي فلا إثم عليه المقصود به غفران الذنوب، أن ذنوبه تغسل جميعا في حجته هذه، وليس المقصود فلا إثم عليه في تأخره وتعجله. لاحظ الفرق. وبهذا لا نحتاج إلى جواب عن نفي الإثم مع التعجل والتأخر، لأنه على هذا القول، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، أي قال به جماعة من السلف، يكون المعنى هذا الإنسان الذي حج واتقى الله في حجه قد حطت ذنوبه، فهو إن تعجل في يومين فلا إثم عليه قد حطت ذنوبه، وإن تأخر فلا إثم عليه لأن ذنوبه قد حطت، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا إثم عليه لمن اتقى، أي لمن اتقى الله في حجته، فإنه يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. عرفتم المعنى الجديد هذا؟ أي، وبالتالي لا إشكال في نفي الإثم في التأخر والتعجل، كل مقصود حط الخطايا والذنوب أصلا في موضوع الحج جزاء للحج المبرور. ولمن اتقى هذا معنى لم يرفث ولم يفسق. فهذا وجه. ويمكن أن يقال والله أعلم: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إن كان متقيا لله عز وجل في تعجله وتأخره. إيش معنى هذا الكلام الآن؟ وهذا المعنى قريب جدا ومتبادر ولا يبعد أن يكون هو المراد بالآية، أن يكون ذلك مرتبطا بقوله لمن اتقى، من تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فكل ذلك سائغ وإن كان التأخر أفضل. وهو لا يعارض قول من قال إن من العرب من كان يتوهم أن التعجل غير محمود أو أن التأخر غير محمود، فهو غير معارض له، يمكن تجمع بين هذا وهذا، لكنه قول يختلف عن قول ابن جرير رحمه الله، لا يكون مرتبطا بما بعده لمن اتقى، لا إثم عليه لمن اتقى، ليس المقصود هو ما وعد به الحاج من حط الذنوب والخطايا، لا، وإنما ذلك رحمك الله يرتبط بموضوع التعجل والتأخر خاصة. وكيف يكون الإنسان محصلا لهذا المعنى؟ يقال الذي يتعجل إن كان تعجله يحمله على تعدي حدود الله، كأن يرمي قبل الزوال، فهذا لم يتقي وعليه إثم، ورميه قبل الزوال لا يجزئه، فهذا لم يتقي الله في التعجل، حمله هذا التعجل على تضييع الرمي. ومن الناس من يوكل من يرمي عنه ويذهب بحجة عنده حجز في الطائرة، ويجد من الشباب من يفتي له، قل له الشريعة جاءت بنفي الحرج وأن ما يشق يجلب الوطر، ويلا ما عليك إشكال أبدا، رح طيارتك وحجزك، وش تسوي تقعد في الشارع؟ يقول اقعد بدل أسبوع أسبوعين، هذا حج مو بلعب، جاي من قال لك تحجز في هذا الوقت أصلا، وانت عارف أن الحج فيه رمي في اليوم 12، وإذا ما رحت في الطيارة مو بلازم بالطيارة يا أخي، راح بسيارة، راح بالنقل الجماعي، راح بأي طريقة من الطرق، ما أنت بعجز لا تروح، مو بلازم اليوم، بعد 5 أيام والدنيا ملحوقة. فهذا العبث الذي نسمعه والفتاوى العجيبة الغريبة، فهذا كذلك الذي يذهب متعجلا ويحمله ذلك على أذى كثير للحجاج، ما يحصل من مقتله، كل هذا من أجل أن يحصل هذا التعجل بالرمي والعجلة والإرباك، ويطوف لربما طوافا في مخالفات وأذية للناس، كل هذا من أجل أن يصل بأقرب وقت، فمثل هذا لا يسلم، قد لا يسلم من الإثم، ليكون متقيا لله عز وجل في هذا التعجل. كذلك من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى من الناس من يتأخر، ولكن ذلك التأخر يحمله على أيضا معصية الله عز وجل، فمنا قد خلت، فلربما يجترئ على بعض الأمور مما يراه الإنسان أحيانا من التفرغ لملاحقة النساء وأمور غير لائقة، أضف إلى ذلك أنه يستطيل مدة المكث، فلربما يحصل له من الانبساط مع قلة الزحام فيقع في أمور من المخالفات والمحرمات، من غيبة وتهكم بالناس وتعليق وما أشبه ذلك. فالمقصود أن من تأخر لا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل. غدا إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.